بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحباب الكرام، قيل اثنان لا يشبعان، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يبقى اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. لماذا؟ لأن طالب المال كلما اشتد طلبه كلما وقف على حاجته وفقره فإنه لا يشبع أبدا. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى الإنسان اللي بيطلب المال لا يشبع. لو عنده وادي من ذهب، أظن ليس هناك شيء أعظم من ذلك، وادي جبلين كلهم من الذهب الخالص، وما بين الجبلين هناك منخفض كبير وضخم من الرمال والتلال والهضاب، هذا الوادي كله من الذهب الخالص، هل يكتفي الإنسان بذلك؟ لا، لا يكتفي. يقول لك إيه المانع؟ يبقى عندي كمان وادي آخر. طيب لو أن له أيضا واديان، إيه اللي يحصل؟ يقول الحمد لله أنعت ورضينا بكده. يقول لك لا، إيه المانع؟ يبقى في كمان ثلاثة، ولو ثلاثة يبقى أربعة، ولو أربعة يبقى خمس، ويكون هذا حاله إلى أن يموت فيمتلئ جوفه بالتراب. سبحان الله. كذلك طالب العلم لا يشبع من العلم، لأنه مهما طلب وقف على جهله، فزيادة العلم تدل على منتهى الجهل. الإنسان كل ما بيزداد علمه كل ما بيقف على جهله. الإنسان الجاهل لو قارأ كلمتين لا طار بهما كلما طار، لكن العالم كلما ازداد علمه كلما ألجمه ذلك العلم، كلما أخافه ذلك العلم، كلما دفعه ذلك العلم. سئل أحد السلف عن هل يشبع طالب العلم، قال أرأيت لو أن رجلا أمامه قصعة من ثريد، أمامه قصعة من ثريد، فيأخذ اللقمة فيجعلها خلف ظهره، هل يشبع؟ قال لا يشبع. قال هكذا طالب العلم. ليس المقصود أن طالب العلم لا ينتفع، ولكن المقصود أن طالب العلم لا يشبع. ليه يا إخواني؟ لأن العلم في الإسلام ليس له درك وليس له منتهى، فطلب العلم إلى الممات دون أن تبلغ منتهى، بخلاف غير أهل الإسلام. الناس النصارى، اليهود، البوذيين، الهندوس، عندهم علوم وعندهم معارف، لكن ما هي العلوم التي عند النصارى؟ علوم بسيطة جدا، يعني أي واحد لا يملك أثار من علم يمكن أن يحيط علما بكل الدراسات اللاهوتية، كل الدراسات اللاهوتية يمكن أن يحيط بها علما، سواء ما يتعلق بنسخ الإنجيل أو العهد القديم أو الجديد، أو ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالصلب والقيامة، كل هذه المسائل يمكن الإنسان يلمها كلها في أسبوع، كلها تتلم في أسبوع. ولو أراد أن يتقن أكثر وأكثر يتعلم لغتين، اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية كلغة حديثة واللاتينية كلغة قديمة. ولو أراد أن يتقن أكثر يبقى اللغة العبرية، يبقى لغة العهد القديم، وهكذا يمكن المسائل تتلم بسهولة جدا جدا. لكن بالنسبة للعلم الإسلامي علوم كثيرة جدا وبحورها متسعة جدا، يعني مثلا العلم الخادم للقرآن تجد عندنا علوم التفسير، علوم التفسير، وعندنا علوم القرآن، علوم القرآن غير علم التفسير. ثم هناك علوم متعلقة بخدمة النص كنص، كالناسخ والمنسوخ، كالناسخ والمنسوخ، هذه كلها علوم متعلقة بالقرآن. مسألة المكي والمدني والليل والنهار، دي كلها مسائل متعلقة بالقرآن. المسائل العقائدية المتعلقة أيضا بالقرآن داخلة في خدمة النص القرآن. دراسة اللغة، اللغة كلها لخدمة النص القرآني، كل علوم اللغة. فالمحصلة عندنا علم الفقه، الاعتقاد، اللغة بكل مستوياتها وأنواعها، عندنا أصول الفقه، الحديث سواء رواية أو دراية، علوم التاريخ والسير والتراجم، دي كلها علوم كثيرة جدا جدا. فكيف يحصل الإنسان كل هذه العلوم؟ مسألة صعبة جدا. ومن هنا فإن طالب العلم لابد أن يجد، ولهذا بوب الإمام ابن عبد البر فقال: باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. اللأواء والنصب اللي هي المشاق، المشاق التي تلحق المرء. الإنسان بيحب الدعاء والهدوء والنوم، أما طالب العلم فإنه يجتهد في الطلب. يبقى اللأواء والنصب اللي هو التعب والمشقة. عندنا الأثر 579، وهو أثر الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. يبقى في عندنا العلم وعندنا ليه التعلم. العلم ليه المادة الخام، التعلم هو طالب هذه المادة، طالب هذه المادة. لا ينبغي لأحد، ما يصحش لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. إذا الإنسان ينبغي أن يجتهد في طلب العلم إلى أن يموت، ما يقولش لا أنا حصلت، أنا درست كتابين في العقيدة وكتابين في الفقه وكتابين في كذا، إيه المطلوب مني؟ خلاص الحمد لله كفاية كده على قوي. لا ينبغي لأحد أن يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وهذا الأثر إسناده حسن. الأثر الذي بعد ذلك وهو الأثر 591، ابن أبي غسان قال: لا تزال عالما ما كنت متعلما، لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. يبقى الإنسان من هو الجاهل؟ الذي يستغني عن التعلم. ده معنى جميل جدا، معنى رائق، وقل أن تجده في كتاب حقيقة. لأن الذين ضبطوا الجهل والعلم ضبطوا الجهل والعلم بمعاني تانية، لكن ده معنى متعلق بالأحوال، معنى متعلق بحال القلوب عند الطلب. لأن الإنسان عندما يطلب العلم بيفرح بالطلب. يعني أنتوا بتجدوا هذا الأمر لما تتعلم حاجة كده، أو تحفظ دليلين ثلاثة، أو تقرأ رسالة أو كتاب، تشعر أن أنت فرحان. يمكن لهذا الفرح أن يصدك عن التعلم، عن التعلم، فتكون آنذاك جاهلا، تكون آنذاك جاهلا. عندما قابلت الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله، الكلام ده كنا في رحلة طيبة مباركة في سنة 81، فحدثني أن الشيخ مقبل عندما زار مصر في السبعينات كان يتكلم عن الحديث وأنواعه، حديث الصحيح والحسن، والحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله لمنتهى من غير شذوذ ولا علة، ويقعد يشرح الكلام ده. الكلام ده كل الإخوة حافظينه وعارفين، العجيب ان الشيخ محمد عمرو عليه رحمه الله ينقل هذا الكتاب هذا الكلام وراء من الشيخ مقبل. لماذا؟ ليكون في صوره المتعلم، ليكون في صوره المتعلم. ما يقولش لا ده الكلام ده انا عارفه، ما يقولش الكلام ده انا عارفه، لا، لابد ان يكون الانسان حريصا على ماذا؟ على التعلم. واحد يقول لك شيخ هيقول ايه؟ ده كل الكلام بيقوله ما انا عارفه. هيقول ايه جديد يعني؟ سبحان الله، لو انك مكثت في مجلس لم تستفد منه الا كلمه واحده فهي حسبك، هي حسبك. فربما الانسان يصحب الانسان فلا يستفيد منه الا جمله. يعني بعض المتقدمين يقال له صاحبت فلان 10 سنوات فماذا استفدت منه؟ يقول له استفدت منه التنسك بس. يا إلهي، 10 سنوات استفاد منه إيه؟ حال. وممكن إنسان يستفيد من إنسان كلمة واحدة في السنين، ولكن الإشكال أن طلبة هذه الأزمان يعايرون الناس بالأشبار. يعايرون الناس بماذا؟ بالأشبار. يعني أنا جلست مجلس، أنا طلعت بكم شبر؟ شبرين. أنت طلعت شبرين؟ رضا. الله المستعان، الله المستعان. طب تفكر في مبالغه، هسالك اخر المجلس الشبر الاولاني ايه والثاني ايه؟ ماشي، توكلنا على الله. يبقى الانسان يا اخواني في مجالس العلم ممكن ان يستفيد كلمه، يمكن ان يستفيد حكمه، يمكن ان يستفيد جمله، ها، يمكن يستفيد حتى معنى لغوي، يمكن ان يستفيد تاصيل لمفهوم، يمكن أن يستفيد تصور مرة في مرة مرة في مرة. إذا هذا هو التعلم بماذا؟ بالتراكم. لكن واحد يحضر مجلس علم ويقول لك أنا استفدت إيه، ويروح للشيخ الثاني أنا استفدت إيه، الشيخ الثالث استفدت إيه. وأظرف شيء، واحد يقول لك أنا صاحبت الشيخ الفلاني 10 سنوات لم أستفد منه شيئا. طب الله عليك، وكم ده ينفع؟ واحد يقول انا ذهبت للشيخ مثلا ابو اسحاق وعدت عنده 10 سنين ما استفدتش حاجه. العيب ليس في الشيخ وانما في من؟ في التلميذ، في التلميذ. لان الشيخ بيدي والشيخ بيتكلم. الشيخ لو برز للناس 10 دقائق في الاسبوع لكفت الناس، لو 10 دقائق فقط. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتخول الناس بالموعظه. عبد الله بن مسعود كان يبرز للناس يوما كل أسبوع. فلما قيل له يا أبا عبد الرحمن لوددتنا أن تخرج إلينا كل يوم لتعظنا، فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية الملالة أو السآمة. الحديث البخاري. يبقى العالم لو خرج للناس ولو 5 دقائق في الأسبوع كفاية أوي، ممتاز، والناس تأخذ وتستفيد وتتعلم. لكن الإشكال أن الناس بتقيس كل حاجة، الدرس قد إيه؟ قعد 2 ساعة، الشيخ قعد 2 ساعة. طب الساعتين دول استفدت منهم؟ كان كلام جميل جدا. طب أنت خرجت بإيه؟ خرجت تفوائد كثيرة. طب قول لنا فايدة من الفوائد دي. فوائد تقيلة. طب قول لنا بس ولا واحدة. لا حاجة يعني فوق ال، وبعدين في النهاية ما يقولكش حاجة. لم يخرج بشيء. يذكر بأن أحد الخلفاء أراد أن يولي العهد لأحد أو لأحد أولاده، وكان له عدة أولاد من عدة زوجات. فطبعا الزوجات لما عرفوا أن هو هيولي العهد لأحد الأولاد زعلوا، قالوا اشمعنى ابننا ما يكونش ولي العهد، ودي تقول اشمعنى ابننا ما يكونش ولي العهد. قال خلاص، اللي أنا أريد منكم أن تأتوني بأكبر ثور في الدولة، أكبر ثور في الخلافة. كان في ولدين، واحد منهم قعد يدور 3 شهور في الخلافة كلها من أول الصين لغاية الحدود الأطلسي، فجاب ثور رأس الثور بس كده قد الترابيزة دي مثلا، يعني رجل الثور قد العمود ده، حاجة ما شاء الله، حاجة ضخمة جدا. واحد تاني جاب واحد معاه، الاثنين داخلين على مين؟ على الخليفة. واحد شهادة ثور اللي يجعر هنا عند مسجد التوحيد، هناك عند كوبري طلخة يسمعوا التجارب بتاعه، والتاني جايب معاه واحد. فقال له يا ابني فين الثور؟ قال له الثور هات يابا، دورت لغاية لما جبت اكبر ثور في الخلافة. قال له طب ميت وانت؟ قال له انا وقفت باب الجامع وكل واحد خارج اقول له هل سمعت الى الخطبة؟ قال نعم. اقول له ما الذي استفدت؟ لغاية لما الرجل ده قال لقد سمعت اليها وكانت خطبة طيبة، واخذ يمدح فيها ولكن لم يفهم منها شيئا، فقال انت انت، وخلاه هو ولي العهد. اذا ليس الامر ان تكثر السماع، ولكن الامر ان تحسن الفهم، ان الانسان لما يسمع حاجة يفهمها حتى لو فهمت كلمة واحدة. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تكون سببا له في دخول الجنة ان شاء الله. يبقى الانسان لابد ان يجتهد في ماذا؟ في التعلم، يجتهد في التعلم، لانه اذا لم يجتهد في التعلم كان ذلك دليل على ماذا؟ على الجهل. الاثر مرة ثانية، لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. هذا الأثر هنحفظه، هنسأل فيه حالا دلوقتي. هذا الأثر إسناده حسن، وهذا الأثر له شواهد، له شواهد في غير مصدر، هذه الشواهد ترقي هذا الأثر بإذن الله تعالى. يعني في هناك نحو عن سعيد بن جبير، ونحو أيضا عن سفيان بن عيينة. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. كملتين، لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا. دكتور عماد أحسنت، بارك الله فيك. الأخ الحبيب عبد الله، ايوه نعم. تمام، ناخد كده من جنب ده كده. ها مين اللي يقول هنا؟ اتفضل. لا تزال عالما ما كنت متعلما فاذا استغنيت كنت. نعم، تفضل يا اخي الحبيب. بارك الله فيك، ربنا يكرمك، قول يا حبيب. بارك الله فيك. الناس اللي ورا ممكن يقول لحد منهم يقول حاجه؟ تفضل. احسنت، جميل، ما شاء الله ما شاء الله. الاثر 597، ودي مساله جميله جدا. تجد طالب العلم لا يحسن التحويش. يعني ايه التحويش؟ يدبق الفلوس، كل ما يحوش حاجه يا ولده يتلاقي كتاب حلو يوم راح شاريه. ولذلك في مقوله قديمه للجاحظ يقول من طلب العلم ايه؟ افلس. من طلب العلم افلس، الا لو واحد ملياته حلوه او له دخل كبير. لكن غالب طلبة العلم انهم متواضعون في الامور المالية، ده الغالب الغالب. ولذلك يجب على من وسع الله تعالى عليه في المال ان يفرج عن اخوانه. وكانت عندي فكرة جميلة جدا، ان ايه المانع ان احنا نعمل المكتبات الموسعة على مستوى الاحياء؟ يعني افترضنا المنصورة مثلا فيها 13 حي او 13 منطقة، الاخوة في كل منطقة يعملوا مكتبة ضخمة. لان بيحصل انا عندي كتاب هو موجود عند كل الاخوة، اذا الكتاب ده بيشتريه في المنصورة مثلا 1000 واحد، ثمن الكتاب 200 جنيه، اذا الدافع في كتاب واحد كام؟ 200 الف جنيه. لو الميتين ألف جنيه دول اتعمل بهم مكتبة في منطقة هتكفي الإخوة بتوع المنطقة دول. فاهمين يا إخوانا المسألة إزاي؟ لكن الإشكال أن هذه الأيام صارت المكتبة جزء من ديكور البيت، جزء من ديكور البيت. حتى اللي يقول لك يا سيدي حتى لو ما قريتش أنا العيال يقروا. طب ومن أدراك إن هم يقروا؟ الله بيفكرني زي الناس اللي هم غير طلبة العلم، يبني له ولعياله. الناس اللي هم الإخوة يقول لك أنا أجيب الكتاب للعيال. طب ومن أدراك إن العيال هيقروا في الكتاب؟ طب وهل الإنسان لا يكون ملتزم إلا لو كان عنده مكتبة؟ مش شرط، مش شرط، سبحان الله. فكان فكرة ولكن لم أجد لها يعني من يؤيدها، لأن الجميع يميل إلى مسألة الاقتناء الذاتي. فشبيه بما قال الجاحظ قاله شعبة وهو أحد الأئمة الكبار في الحديث، قال من طلب الحديث أفلس. يبقى رواية الجاحظ من طلب العلم، شعبة قال من طلب الحديث أفلس. الحديث يحتاج إلى الرحلة، اثنين يحتاج إلى الانقطاع، ثلاثة يحتاج إلى المطالعة. يبقى الحديث محتاج لثلاث حاجات دول، محتاج للكتاب والمطالعة والمدارسة، ومحتاج أيضا للرحلة، إن الإنسان يرحل والرحلة تحتاج إلى مصاريف، ومحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى الانقطاع، تنقطع على الشيخ. لأن أنت لما تنقطع إلى الشيخ وعلى الشيخ، الشيخ يعطيك، لكن لما تبقى عارف أبو نطيط ده أمر بيقلق. لابد أن تنقطع إلى الشيخ وأن تصبر على الشيخ، وليس معنى ذلك أن أنت تنقطع إلى الشيخ أو على الشيخ يبقى واحد بس، لا، ممكن أن أنت تتردد على أكثر من شيخ، ولكن تنقطع عليهم يعني تصبر عليهم وتكثر من الأخذ عنهم، مش مجلس وتسيبه شهر شهرين ثلاثة سنة وبعدين تيجي بعد سنة والله أنا شفتك من الأخ، أنا شفتك قبل كده، يقول يا شيخنا أنا كنت بحضر هنا منذ سنة. طب إيه اللي حصل؟ يقول والله التجارة أخذتني ومش عارف إيه والمجلس ده، وما تشوفوش إلا بعد ستة أشهر. وبعدين يقول لك بعد كده ومن شيوخي فلان، انت تلمذت ازاي واخدت ايه؟ واظرف شيء ان واحد مثلا يبقى ماشي كده في الطريق ويحضر مجلس، فبحضوره ذلك المجلس يكون بذلك تلميذا لهذا الشيخ. دي مسألة تحتاج الى تأمل. شعبة يقول من طلب الحديث افلس، افلس، وهذا اسناد حسن. الأثر 602 أثر الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح. يعني ما فيش حد يطلب هذا العلم بالمال، يعني إيه؟ عاوز يجيب الناس عنده في البيت بالفلوس، عاوز يشتري كتب تطرح له بالفلوس، مش يمسك القلم ويكتب، مش يروح بنفسه ويحضر ويزاحم الناس، لا، عاوز يقعد في البيت زي البيه وبالتليفون الشيخ الفلاني تعالى قول لي درس في البيت، زي الجماعه بتوع الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه ما تنفعش في العلم الشرعي. لماذا؟ لان الشيخ لابد كل حرمه، لابد ان تكون له حرمه. لماذا ضاعت حرمة كثير من المشايخ في هذه الأزمان؟ ربما من جملة هذه الأسباب لأنهم أهانوا العلم، لأنهم أهانوا العلم، فلما أهانوا العلم أهانهم الله عز وجل. لكن لو احترموا العلم وجعلوا للعلم حشمة وحرمة لجعل الله تعالى لهم أيضا حشمة وحرمة، فإن الجزاء من جنس العالم العمل ولا يظلم ربك أحدا. يبقى الناس اللي عاوزين يتعلموا بفلوسهم ويجندوا المشايخ بفلوسهم وبالتليفون الناس تروح لهم وتجيلهم، ما ينفعش. الناس عمره ما هيتعلموا، لأنه شاعر إن هو أحسن من الشيخ، يبقى زي يتعلم فالعلم أشرف من المال، فلما العلم ينذل للمال فإن صاحب المال لا يقبل على العلم، فبالتالي عمره ما يتعلم. وكذلك عزة النفس. افترضنا مثلا ان واحد له منصب او له وجاهة وراح يطلب العلم، خبط على باب الشيخ، الشيخ قال له تعال لي بعد ساعة، ايه اللي يحصل؟ يقول لك يا عم انا رحت له كم مرة وما استقبلنيش كويس، ما افتح ليش وما استعليش صدره، انا اروح؟ بيحصل الكلام ده؟ هذا خطأ. لابد ان تصبر، فان العلم لا ينال بعزة النفس، وانما ينال بماذا؟ بالذل. ينال بالذل. طبعا قصص كثيرة في هذا الباب، وايضا في المقابل قصص كثيرة في حياة الاخوة. الاخوة دول عالم ما شاء الله لا قوة الا بالله. تجد الواحد مدبر عن طريق الطلب، ليه؟ يقول لك احسن الشيخ ده غليظ شديد، لما رحنا له قال لنا احفظوا كذا وكذا، احفظوا الاربعين النووية وجزء عامة والكتاب منهاج الفرقة الناجية محمد جمال الدين، يبقى احنا دلوقتي ملتزمين بقالنا 10 سنين، ويرجعنا لورا. المفترض دلوقتي نعلق 3 دبابير، يرجعنا ورا نعلق شريطين، يبقى مباشي ينفع؟ يقول لك الكلام ده طبعا خطأ. العلم لا ينال بعزة النفس ولا ينال بالمال. مش هتشغل المشايخ تحت أمرك ولا على حسابك، فصاحب العلم متفضل عليك بعلمه. سبحان الله، إياك تتنطط على الشيخ، فهذا من سوء الأدب. ولذلك قال الشافعي عليه رحمة الله لا يطلب هذا العلم، لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح. لا يمكن. ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. هي دي، إن أنت تصرف، لابد تصرف، فلما تصرف عيشك تقل. أيوة، لأن العلم هذا له ثمن، الكتب والكتابة والحياة دي كلها مكلفة، فهذا ضيق العيش. ذل النفس، أن العالم ربما تضيق أوقاته ولا يعطي إلا القليل من وقته، ومن هنا ربما ينذل الطالب بين يديه، فلا بد أن يكون لذلك مقابل. هو إيه؟ إن ربنا يفتح عليه ببركة هذا الذل. وأيضا حرمة العلم، أن يعرف للعلم حرمته. الأثر مرة ثانية، هو أثر صحيح عن الإمام الشافعي، لا يطلبه هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. وفي الباب نفسه مسألة الصبر على طلب العلم والذل له لكي يتفوق الإنسان ويصل إلى مبتغاه. قيل، وهذا الأثر 606، من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا. الأثر الجميل ده احنا برضه هنحفظه. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة، من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا، بقى في ذل الجهل أبدا. ها، مين يقول؟ تفضل. تعليم ساعة، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. ربنا يكرمك. الهندسة، تمام، جميل. طيب، في الأثر 613، وهو أثر أيوب عليه رحمة الله، قال: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجارس غيره. دي مسألة مهمة جدا، وأنا أدعو إخواني أنه لابد من تعدد مصادر التلقي، لابد من تعدد مصادر التلقي، ولكن شريطة أن تكون هذه المصادر تلقي في ينبوع واحد. دي مسألة مهمة جدا، إلا إذا كان لدى طالب العلم أداة التمييز، أداة التمييز، يعني يمكن مثلا أن أتعلم أصول الفقه على يد أشعري مثلا، وأن أتعلم اللغة على يد معتزلي مثلا، ممكن، ولكن شريطة أن تكون عندي آلة التمييز بحيث لا تضطرب عند المسائل. لأن هذا الرجل الأشعري أو المعتزلي عندما يشرح اللغة أو يشرح الأصول سيضمن مادته فكره واعتقاده وتصوره يقينا، يقينا، من خلال الأمثلة، من خلال الشواهد، من خلال الأدلة. فإما أن أكون جاهلا مفتقدا لأداة التمييز فبالتالي أضل، وإما أن تكون عندي أداة التمييز فلا يضيرني ذلك شيئا. ولذلك لابد لطالب العلم أن يتخير شيخا مربيا بصيرا أريبا، وهذا الشيخ هو الذي يحدد له مصادر، يقول له خذ الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلاني. ده مسألة مهمة جدا، يبقى في هناك شيخ يربيك ويتولى أمرك، وهذا الشيخ هو الذي يوجهك إلى المشايخ الفضلاء إلى أن تكون آلة التمييز فتنطلق حيث شئت، لغاية لما تتميز ويبقى عندك أرضية علمية قوية وفهم ناضج، انطلق كما شئت، إن شاء الله تروح ليهودي، ما المسألة ما فيش فيها مشكلة. بالضبط يا إخواني زي مين؟ زي الطفل الصغير. الطفل الصغير دايما في حضن مين؟ أبوه وأمه. مين اللي بيرضعه ومين اللي بيعمله؟ هو أبوه وأمه. لغاية سن معين الولد أو البنت بتشعر إن الأب والأم ده هم، ما فيش حد أحسن منه. أبويا ده أحسن راجل في الدنيا، أمي أحسن واحدة في الدنيا، كل واحد فينا في دماغه إن أبوه أحسن راجل وأمه أحسن امرأة، وياريت كل الرجال زي أبوه وياريت كل النساء زي أمه، كلنا ذلك رجل. لغاية سن معينة انطلق، فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. الغنى المادي والمعنوي والاعتقادي والعلمي، كل صور غنى اطلبها بقى، سر وانطلق وارحل وارتحل. لكن في مرحلة معينة هي مرحلة التنشئة الأولى. إذا مرحلة التنشئة الأولى مرحلة الحضانة العلمية، لابد يبقى في هناك مربي لك، هذا المربي يحدد لك المسار ويأصل عندك القواعد، ثم بعد ذلك إذا ما استبانت لك الأمور وتمايزت لك الأشياء وأصبح عندك قانون تقدر تعاير به، معيار تعاير به، انطلق كما شئت. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لماذا تعدد المصادر؟ لكي تعرف أخطاء الناس فتتجنبها، مش تعرف أخطاء الناس لتجلس تقول فلان عنده أخطأ كذا وكذا وكذا، والشيخ الفلاني بيغلط في كذا وكذا، الشيخ الفلاني مصيبته أنه كذا. في هناك ناس إذا جلست معهم كأن ألسنتهم قاعدة صواريخ، صواريخ. يعني افترضنا في هناك مثلا 20 شيخ، إذا هناك 20 صاروخ موجه ل20 شيخ، كل على حسب إيه؟ يعني حجمه وطاقته وقدرته، لكن لا يسلم من لسانه أحد. جمعني مع أحدهم مجلس وكانوا من خارج مصر، قلت لهم هل انتقدتم أصحاب القباب والقبور والرافضة الذين يقولون بتقارب الأديان؟ ليه انتم بتحاربوا الدعاء إلى الله عز وجل؟ انتوا عندكم على طول الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ دايما تنتقدوهم دائما، هل انتقدتم الذين يجيزون بناء الاضرحة على القباب على القبور؟ هل انتقدتم الذين يدعون الى الحوار بين الاديان لتكوين دين عالمي؟ انتقدتموهم؟ هل انتقدتم الذين يدعون الى الحرية والديمقراطية؟ وهؤلاء الناس لهم مناصب دينية عالية. ان احد رجال الدين الاكابر في بلادنا مكانه المفضل نوادي الروتري، المكان بتاعه المفضل هو نادي الروتري. يعني لما ادي لحد يديله موعد اديله موعد في المسجد، هو بيدي موعده فين؟ في نوادي الروتري. ده مصيبه وداهيه، سبحان الله. طب ليه احنا ما نتكلمش مع الناس دول ونحذر الامه من الناس دول؟ لماذا؟ لماذا لا نحذر الامه الا من الدعاة الذين يحبون الخير الامه؟ ليه؟ يقول لك لان الناس دول لانهم يرتبطون بالأمة والأمة ترتبط بهم، لابد من التنبيه على أخطائهم. طب حسنا، إذا نبهت على أخطائهم لماذا لا تذكر أيضا محاسنهم؟ يا سيدي اذكر محاسن الناس. يقول لك لا، لسنا معنيين بذلك الأمر. طيب من شيخك في ذلك الأمر؟ يقول شيخي مثلا فلان. نقول شيخك فلان هذا هل له أخطاء أم هو معصوم من الخطأ؟ فيسكت. طبعا دي زنقه، لانه لو قال له اخطاء يلزمه ان هو يسب شيخه زي ما يسب الناس دي، شرف ولا على شيخه عشان هو شيخ بلا راس وريشه. كل واحد فاضل له اخطاء لابد ان هو يفضحه. يبقى اذا شيخه ده حاجه من اثنين، اما عنده اخطاء واما معصوم من الخطا. لو قال عنده اخطاء يلزمه ان هو ايضا يفضح شيخه. وإن قال شيخي معصوم من الخطأ كفر بالله العظيم. مش كده وبس، أنت معصوم ولا عندك أخطاء؟ فلا بد يقول عندي أخطاء، إذا يلزمك أن تفضح نفسك. تقول أنا أخطائي كذا وكذا وكذا وكذا، لابد تقول الكلام ده. ولو قال أنا معصوم من الخطأ لكان بذلك إيه؟ كافرا. طبعا هذا الإلزام إلى الآن لم يستطيعوا الفكاك منه بفضل الله، على مر السنين لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الإلزام. فلابد لطالب العلم يا إخواني إن هو يكون عنده بصيرة. بعد مرحلة الحضانة يبدأ إن هو ينطلق. ما تقولش أنا دلوقتي ملتزم بقالي 15 سنة، إيه يعني؟ برضك لسه في الحضانة. طالما أنت لسه لم تنضج علمياً ولا تصوريا ولا منهجيا، يبقى انت لسه في سنه في تمهيد حضانه كمان. ايه المشكله؟ المساله ليست بالسن ولكن بالمستوى والحال. ولذلك الايوب بيقول انك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، وهذا اسناد صحيح. هناك بعض الاسئله.